يسقط عنك هذا خلاص، الأمر سقط عنك الآن لأنك لا تستطيع تصلي في الطائرة، تصلي على الباخرة ولو إلى غير القبلة ركعتين ركعتين، هذا لو كنت في الأرض لا يجوز لك أن تفعله إلا أن تنزل. طيب رجل على البر وما يستطيع أن ينزل أيضا، ركب حافلة يسافر بها 10 ساعات أو 12 ساعة بدون توقف، ما يستطيع النزول، يصلي عليها؟ ما نقول يجب عليه النزول، يجب عليه النزول، يصلي ولو أيضا إلى غير القبلة، إذا استطاع أن يستقبل القبلة فعل، وإلا فلا حرج عليه. المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر اتسع. إذا التحمت الجيوش يبقى إنما هو التكبير والإماء بالرأس، إذا التحمت الجيوش وصار القتال التحاما، المقاتل المسلم كيف يصلي؟ يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو يقاتل وهو مندفع في الصفوف، ما يترك الصلاة، فليس اليسر أنه يترك الصلاة، لا ما تترك أبدا الصلاة، لا تسقط كما قلنا قبل ذلك إلا بواحد من أمرين، إما بخروج الروح وإما بذهاب العقل، إنسان عقله ذهب مجنون خلاص رفع عنه التكليف، أو خرجت روحه، إما خرجت روحه أو ذهب عقله خلاص هذا سقط عنه التكليف، خرج من جملة المكلفين. أما غير المصلي لا تسقط الصلاة عنه أبدا، وفي هذا الإسلام ييسر، فقد الماء يتيمم، الماء يضره يتيمم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له فتاوى كثيرة في هذا الباب، رجل أجرى جراحة والبول معلق به كما يحصل لبعض الناس عافانا الله جميعا، تجده يجري جراحة ويعملون له كيسا للبول معلقا بجسده، دائما عنده بول معلق، يقول لك هذا خلاص ما قل ما لماذا لا تصلي؟ قل ما أستطيع أن أصلي، النجاسة معي دائما، ولو كان كذلك صلي، الله أعلم بك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي، ما قالك الله عز وجل ترك الصلاة؟ من قال لا تصلي؟ لا يستطيع أن يتطهر من نجاسة، يبول على نفسه وتغيير الثياب أمر يشق، كل صلاة يحتاج يغير ثيابه، إيش يعمل؟ يصلي والبول في ثيابه، ما يستطيع غير ذلك، المشقة تجلب التيسير، ما يستطيع. هذا لو قيل له غير ثيابك كل صلاة معناه أنه سيفعل واحدة من ثنتين، إما أنه يرتكب أمرا يشق عليه ولا يقدر عليه وقد يضره، وإما أنه يترك الصلاة بالكلية، لا هذا ولا ذاك، بل يصلي، والحالة هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ديننا كله يسر ما فيه تعسير أبدا، بالعكس كلما وجدت التعسير فاعلم أنك قد فارقت أحكام هذا الدين، الذي يعسر على الناس يكون قد فارق أحكام هذا الدين، فلا ينبغي أن يشدد أحد على نفسه إن الدين يسهل، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. السداد إصابة الأمر، ما استطعت أن تسدد إيش تعمل؟ تقارب. ليس معنى أنك لا تستطيع أن تصيب الهدف 100% أنك يعني تصوب للخارج بمرة، لا، قارب 99% 90% 80 70، افعل المقدور عليه، قارب. ليس معنى أنك عجزت عن الإصابة أنك تترك الأمر بالكلية، اقترب من الحق ما استطعت. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، بل ما شدد أحد على نفسه إلا انقطع. وممن يضرب بهم المثل في التشديد على النفس في الصحابة، صحابي مشهور، من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان قد شدد على نفسه وهو شاب صغير، ما حسب الأمور حسابا صحيحا، ظن أنه سيبقى على هذه القوة إلى أن يموت. بعض الناس يفكر دائما في اللحظة التي هو فيها، أنا أقدر، إني أطيق أعظم من ذلك، أكثر من ذلك، يعني تطيق الآن ما تطيق بعد غد. ولما كبر سنه وهان عظمه قال: وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ يعني ندم على هذا التشديد الذي شدده على ناس، أنا أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك، حتى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، يصوم كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال له: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، يعني الذي يصوم أكثر من صيام داود لا يكتب له هذا الصيام، فمن صام الدهر فلا صام ولا أفطر، لا يقبل منه شيء. إذن من شدد، ما من أحد شدد على نفسه إلا وانقطع وندم بعد ذلك، ولا يلزم أن ينقطع بالكلية، لأن المسألة عندنا كما أقول كثيرا ليست إما أبيض وأسود، لا، هناك تداخل، يعني أحيانا الإنسان منا يشدد على نفسه ثم لا ينقطع بالكلية، لكنه تجده يمل، تجدوه إيش؟ يمل هذا الذي شدد به على نفسه، فيعود إلى ما كان لو داوم لداوم على أكثر منه. فهمنا؟ يعود إلى شيء لو قيل له من الأول داوم عليه لقدر عليه، لكنه يعود إلى حالة يكون فيها يعني مستصحبا دائما للملل، حتى إنه يقبل على هذه العبادة بثقل وبملل وما يطيق، ويؤدي قليلا منها ثم يمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الله عز وجل لا يمل من كتابة الثواب، ولكن أنتم الذين في النهاية تملون من العمل، نظرا لأنكم تحملون أنفسكم ما لا تطيقون. فلا تلوموا إلا أنفسكم، هذا معنى الحديث، لا تلوموا إلا أنفسكم. والمراد على كل حال أن الله عز وجل لا يمل من كتابة الثواب حتى يمل الناس من العمل، فعندها لا يكتب الله لهم الثواب لأنهم ما عملوا بل انقطعوا. وقليل يدوم خير من كثير لا يدوم. فلا ينبغي لأحد أن يشدد على نفسه أو أن يحمل نفسه ما لا يطيق، لأن النفوس ضعيفة، النفوس ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة، وعلى الإنسان الضعيف المعترف بضعفه أن يحرص على المداومة. أن تداوم على قليل خير من أن تعمل عملا كثيرا ثم لا تستطيع أن تداوم عليه. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال الشيخ هنا في شرحه، الشيخ طبعا شرحه مختصر يعلق تعليقات يسيرة، قال: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات، هذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، وفي النفل مطلقا يجوز للمتنفل مطلقا أن يجلس. القيام ليس فرضا في حق المتنفل، إن قام زاد أجره، وإن صلى قاعدا جاز له ذلك ونقص أجره بقدر يعني قدرته على القيام، لأن المسألة أيضا ليست كما قلنا أبيض وأسود، يعني رجل قعد في النافلة وفي القيام عليه مشقة يسيرة، ورجل قعد في النافلة وليس عليه مشقة في القيام، ورجل قعد في النافلة وعليه في القيام مشقة شديدة، هل هم سواء في الأجر؟ لا، لا يمكن أبدا. نعم الكل الثلاثة يجوز لهم القعود في النافلة، لكن واحد منهم لا مشقة عليه في القيام وأخذ بالرخصة وجلس، والثاني عليه مشقة ما لكنها ليست شديدة، والثالث عنده مشقة شديدة لكن يستطيع أن يقوم، ومع ذلك أخذ الثلاثة برخصة الجلوس في النافلة، فليس أجرهم واحدا أبدا، ليس أجرهم سواء لهذه الصلاة. فالذي جلس ولا عذر له البتة، بمعنى أنه أخذ بالرخصة وليس عنده لا ألم ولا وجع، هذا يقال فيه الحديث إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن هذا أخذ بالرخصة هكذا مجردة، ما في يعني سبب يدعوه للجلوس أصلا، فأخذ بالرخصة مجردة، فهذا صلاته على النصف من صلاة القائم. أما إن كان متعبا مريضا عنده شيء من الألم، لا يستطيع أن يقوم صحيح، لكن أخذ بالرخصة وهو فعلا يشتكي. ليس كذلك الأول، لا يمكن أن يقال إن هذا صلاة على النصف من صلاة القائم هكذا بإطلاق، هذا الإطلاق في حق من أخذ بالرخصة وليس هناك عنده أدنى ألم أدنى وجع أدنى سبب يعني يجعله يفضل الرخصة على القيام. أما في الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يجلس إلا إذا كان مضطرا للجلوس كمرض ونحو ذلك، فيجوز للمضطر أن يجلس في الفرض، أما الذي يقدر على القيام فيجب عليه القيام. قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، إذا شق عليه فعلا لمرض أو نحوه جاز له أن يأخذ برخصة الجلوس في الفريضة، لكن ما يجوز له أن يجلس بدون مشقة. وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. لذلك أنا يعني أقول قد يكون من أسباب حب الله عز وجل للأخذ بالرخص أن الآخذ بالرخص يكون قد عرف أن دين الله يسر فأحب هذا اليسر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذا ما سببه؟ لماذا يحب الله ذلك؟ هل الرخص يعني أفضل من العزيمة؟ لا، ليس لهذا السبب، ولكن الذي يتنزه عن الرخص في الغالب يكون قد غاب عنه يسر هذا الدين، أي لم يتنبه لحكمة الله عز وجل في التيسير. أما الذي أخذ بالرخص فإن الله يحب ذلك منه، لأنه يكون قد عرف حقيقة الإسلام وعرف حقيقة هذا الدين ويسره، فلذلك يعني ينبغي للإنسان ألا يزهد في الرخص التي رخصها الله عز وجل، فالزهد فيها قد يصل بالإنسان إلى حد الإثم، لو أنك اعتبرت هذه الرخص يعني لا شيء أو يعني زهدت نفسك فيها هذا ما هو طيب، اقبلها، اقبل الرخصة أولا بقلبك، ثم بعد ذلك إن شئت أخذت بها وإن شئت لم تأخذ، ويفضل لك أن تأخذ بها ولو في بعض المرات، أما أن تعرض عنها بالكلية من الناحية العملية فهذا قد يدل على أن الإنسان ممن يحبون التعسير، نعم قد يدل على ذلك ممن يحبون التعسير، وغالبا أمثال هؤلاء يندمون. قال: ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم. هذه بعض القواعد التي تتعلق بالأمر، وبعض من لا يفهمون هذه القاعدة وأمثلتها تجدهم يقعون في التعسير إما بقصد وإما بجهل، إما بقصد وإما بأذكر أنه قد عرضت بعض القواعد التي كتبها بعض المشتغلين بالدعوة ووقعوا في شيء من محبة أهل البدع والدفاع عنهم، فعرضت بعض هذه القواعد على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكان من ضمن هذه القواعد يعني لا يجوز الكلام في أحد إلا بيقين أو شيء من هذا القبيل، يعني أنه إذا جاءك خبر من ثقة فهذا الخبر حكمه الظن الغالب، فمعنى هذا يعني أنك لا تتكلم في أهل البدعة، يعني كأن الكلام هكذا. فالشيخ تفطن لهذا رحمه الله، وأذكر أنه طلب من السائل أن يعيد قراءة القاعدة فقال لا هذا غلط، بل يكفي العمل بالظن الغالب، يكفي. يعني كأنه يريد هذا الذي يحامي عن أهل البدع أن يقول لا نتكلم في أهل البدع إلا بشيء مستيقن، لا يلزم، ليس بيقين، ليس بلازم هذا، لأن معظم ديننا يعني خبر الواحد، خبر الواحد غالبا يقوم على إيش؟ على الظن الغالب. ومع ذلك تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، لأننا لا نستطيع إلا ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوا. مع أن هذا الذي هو ليس فاسقا، العدل الضابط، يجوز في حقه الخطأ والوهم أو لا يجوز؟ يجوز. ومع ذلك تعبدنا الله بخبره، تقربوا إلى الله بخبر الواحد الذي يجوز عليه الخطأ والوهم والظن، لكن هذا هو المقدور عليه. نعم، والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، والله أعلم. ودائما كما قلنا، كلما أنت تفطنت، لأن ديننا تتداخل فيه الجزئيات. أنا أقول دائما من علامات أهل البدع أنهم عندهم عمل بصيرة، لا يتصورون إلا أبيض ناصع البياض أو أسود ناصع شديد السواد، أبيض ناصع البياض أو أسود شديد، في كل المسائل، ما هو في الإيمان والكفر فقط، في كل المسائل. لا، أهل الفقه في دين الله تجدهم دائما يتصورون التداخل بين الأمور، ما هو إما أبيض وإما أسود، خطأ هذا، بل البياض نفسه ليس سواء، والسواد نفسه ليس سواء، ثم قد يتداخل البياض والسواد، وهذا من البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأهل البدع من أعظم علاماتهم عمل بصيرة، لا يرون الأمور على حقيقتها، بل لا يتصورون إلا المتناقضات التي بينها بون شاسع كبير، إما أبيض شديد البياض ناصع البياض أو أسود حالك السواد، ما يتصورون الذي بين هذا وهذا، ما يتصورونه، عندهم عمى بصيرة. أما أهل البصيرة فيتصورون هذا التداخل في كل شيء، ليس في الإيمان والكفر فقط، بل في الوجوب والتحريم، وفي الطهارة والنجاسة، وفي الحل والحرمة، الأمر ما هو هكذا في كل شيء. لذلك كلما ازددت فهما لهذا الأمر، كلما ازددت فقها في دين الله عز وجل، فتجد الفقيه يجيبك بجواب ما خطر لك على بال. وكان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان له نصيب أوفر في هذا الباب، ومثله شيخه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو قد استفاد هذا منه، قد استفاد هذا منه. وعلمت من خلال قراءة بعض ما كتب عن الشيخ أنه لازم الشيخ السعدي 11 عاما أو 10 سنين ملازمة شبه تامة، وكان هذا في بداية طلبه. والشيخ الذي تلازمه غالبا في بداية الطلب هو الذي تتأثر به أكثر غالبا، ولكن الشيخ بعد ذلك خالط الشيخ ابن باز رحمه الله وأخذ عنه كذلك. فالمقصود أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له نصيب أوفر من مسألة تصور التجزؤ والتبعض، أن الأمر ليس إما أن يوجد الشيء وإما أن يفقد الشيء، لا، بل غالب أجوبة الأئمة العلماء الربانيين هي من هذا الباب، تصور تبعض الشيء وتجزؤه وتداخله مع غيره، فتجده يجيبك بجواب يبهرك، تتعجب من جوابه، وأنت ما كنت تتصور مثل هذا الجواب قبل ذلك. فالشاهد أن مثل هذا الأمر ينبغي تصوره وينبغي فهمه. وبالتالي أهل السنة فارقوا أهل البدع لما قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، إنه يزيد وينقص. أما سائر المبتدعة إلا أهل الحديث والسنة، فعندهم الإيمان والكفر شيء واحد، إما أن يوجد وإما أن يفقد، ما تصوروا لا نقصانا ولا تداخلا أبدا، ما تصوروا لا النقصان ولا التداخل ولا التبعض ولا التجزؤ، فما تصوروا إلا كفرا أو إيمانا. أما أن الإيمان يتجزأ يتبعض، الكفر يتجزأ يتبعض، هذا ما تصوروه، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع والضلالات. فالشاهد على كل حال أن فهمك لمسألة التبعض والتجزؤ والتداخل، هذا يعينك على فهم الإسلام كله، بداية من شعبة لا إله إلا الله وحتى إماطة الأذى عن الطريق. فهذا من توفيق الله سبحانه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفهم يتفاوت الناس فيه كما تعلمون، وما أجد مثالا أوضح من نبي الله سليمان ونبي الله داود عليهما السلام، ففهم الله الابن ما لم يفهمه الأب في قضيتين، قضية في القرآن وقضية في السنة. قضية القرآن الحرف الذي نفشت فيه غنم القوم ففهمها الله سليمان الولد الابن، ففهم الله الولد ما لم يفهمه للوالد، فقد يفهم المفضول أحيانا ما لا يفهمه الفاضل. وكذلك في قضية المرأتين اللتين تنازعتا على طفل، ففهم نبي الله سليمان الولد الابن ما لم يفهمه والده داود عليه السلام، وكل منهما مأجور، كل منهما مأجور، لكن أحدهما اجتهد ولم يصب الحق والآخر اجتهد فأصاب، أحدهما اجتهد فأخطأ والآخر اجتهد فأصاب، كلاهما مأجور، كلاهما مأجور. فالفهم يتفاوت من شخص إلى شخص حتى بين هؤلاء الأئمة الربانيين وبين الأنبياء والمرسلين، فهذان نبيان كريمان ومع ذلك فهم المفضول الابن ما لم يفهمه الوالد. فالشاهد على كل حال أن الفهم منا، من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية.